دني مددت غري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه السلسلة حول هذه المنزلة العظيمة من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، منزلة الذكر. تكلمنا عن معنى الذكر وأنواع الذكر، وأشرنا إلى قضية مهمة وهي فضل الذكر، وقلنا بأن الإنسان إذا عرف فضل العبادة فإن هذا يكون له دافعا لكي ينشط في هذه العبادة. كلما استشعر الإنسان فضل العبادة وعرف الأجر المترتب عليها يجد نفسه نشيطا في هذه العبادة، محبا لهذه العبادة. سنتكلم إن شاء الله اليوم حول موضوع فضل الذكر. ما هي فضائل الذكر؟ ما هي الآيات التي وردت في مدح الذاكرين؟ ما هي الأحاديث التي وردت في فضل الذكر؟ موضوع مهم جدير بالاهتمام. قبل أن أذكر هذه الفضائل أعود وأذكر نفسي وإياكم بقضية أن معرفة الفضل هو الذي يدفع الإنسان إلى العبادة، استشعار الأجر هو الذي يدفع الإنسان للطاعة. لنسير سويا في جولة سريعة مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنتعرف على هذه الفضائل. ربنا عز وجل ذكر في آيات كثيرة فضل من يذكره سبحانه وتعالى، وبين أن أعظم شيء وأكبر شيء أن يكون الإنسان لله ذاكرا. قال عز وجل ولذكر الله أكبر، يعني كأن هذا الذكر أكبر من كل شيء، وكأن هذه الطاعة أعظم من كل شيء أن يكون الإنسان لله ذاكرا. لماذا الله عز وجل يقول ولذكر الله أكبر؟ لماذا هذا الأمر؟ كما ذكرنا في الحلقة السابقة بمعنى الذكر العام، إذا فهمنا معنى الذكر العام وأنه ذكر في القلب وفي اللسان وفي الجوارح والأركان، عرفنا معنى قول الله عز وجل ولذكر الله أكبر. يعني ذكر الله بهذا المعنى الشامل الواسع بالقلب وباللسان وبالجوارح أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهذه من أعظم الآيات التي تبين فضيلة هذا الذكر. ربنا عز وجل وصف المسلمين بصفات عظيمة، وختم الآية بأن لهم أجر عظيم. قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ما هو أجرهم يا رب؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انظروا كيف ختم الله عز وجل هذه الآية بهذا الفضل العظيم، هذا دافع للإنسان أن يكون من الذاكرين. قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا من فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال الله عز وجل في الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم كذلك. الحديث المعروف في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع الصحابة فمر على جبل، قال سيروا هذا جمدان، اسم الجبل، سبق المفردون، سبقوا عند الله عز وجل، سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أو توضيح وبيان وزيادة بيان لقول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذاكرين الله والذاكرات هم السابقون عند الله سبحانه وتعالى بالدرجات العلى. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذا ماذا يقول؟ قال ذهب الذاكرون الله عز وجل بالخير كله. ذهب الذاكرون لله بالخير كله، كأنهم أخذوا كل الخير، لأنه قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من فضائل الذكر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أنه وصف المؤمنين وصف ربنا عز وجل المؤمنين بأنهم على ذكر دائم لله عز وجل على جميع الأحوال. فقال سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله أولو الألباب، من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فبين عز وجل أن المسلم هو من شأنه أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى على كل حال، وهو قائم وهو ماشي وهو جالس وهو مضطجع. كذلك من الآيات التي بينت لنا فضل الذكر عندما مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين، مدح الرجال، فقال عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. يزيد الله عز وجل من فضل من؟ هؤلاء العباد الصالحون الرجال الذين صفتهم أنه لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل. فبسبب ذكرهم لله سبحانه وتعالى رفعهم الله عز وجل وعد لهم الأجر العظيم منه سبحانه وتعالى. من الفضائل التي ذكرت في القرآن وهو من أعظم الفضائل أن الله عز وجل بين أن هذا الذكر وهذه العبادة تجعل الإنسان مطمئن، ينشرح صدره، يرتاح باله، ترتاح نفسه، يطمئن قلبه. قال عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله سبحانه وتعالى بين لنا حقيقة عظيمة، أرجو أن ننتبه إلى هذه الحقيقة العظيمة. اليوم كل إنسان يريد أن يعيش حياة السعداء، كل إنسان يريد أن يعيش مرتاح البال، كل إنسان يريد أن يعيش منشرح الصدر، يحقق السعادة. هذا مطلب كل إنسان، كل الناس مسلمهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، كل الناس على اختلاف مشاربهم وأجناسهم وألوانهم وطبائعهم يتفقون في قضية واحدة، ما هي؟ كيف نحقق السعادة؟ كيف نحقق انشراح الصدر؟ كيف نحقق راحة النفس؟ كيف نحقق اطمئنان القلب؟ ولن يستطيع الإنسان أبدا أن يحقق الاطمئنان القلبي والراحة النفسية وانشراح الصدر، لن يستطيع أبدا إلا بذكر الله عز وجل. وهذا ما قرره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، الذين آمنوا وماذا؟ تطمئن قلوبهم بذكر الله. ثم أكد الله عز وجل قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكأن القلوب لا يمكن أن تطمئن إلا بالذكر. لماذا؟ لماذا نقول بأن القلوب تطمئن بالذكر؟ لماذا؟ لأن ربنا عز وجل لأن ربنا سبحانه وتعالى هو خالق هذه القلوب ومالكها. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء عز وجل. والإنسان لا يملك قلبه، الذي يملك هذه القلوب على الحقيقة هو خالقها وفاطرها سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل إنما ينظر إلى قلب الإنسان ولا ينظر إلى صورته ولا إلى جسده. ربنا عز وجل ينظر إلى قلب الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله إن القلب هو محل نظر الرب. القلب محل نظر الرب. لماذا القلب محل نظر الرب؟ لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا عرفنا بأن القلب هو محل نظر الرب، وكنا من الذاكرين لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يكرمنا ويجازينا من جنس عملنا بأنه يقذف في قلوبنا النور، ويقذف في قلوبنا الاطمئنان والراحة وانشراح الصدر. هذا معنى قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن من أراد أن يطمئن قلبه ويستريح نفسه وينشرح صدره فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا عز وجل في آية أخرى، وما زلنا بصدد الحديث عن أهمية الذكر وفضل الذكر على وجه عام، أمرنا بأن نكون من الذاكرين. حثنا ربنا عز وجل فقال: فاذكروني أذكركم. شوفوا الجزاء من جنس العمل. اذكر ربك عز وجل يذكرك هو سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل. اذكروني أذكركم. كلما كان الإنسان لله ذاكرة فإنه يجد ربا يذكره سبحانه وتعالى. وهذا شيء عظيم، شيء عظيم. ليس المهم أن تذكر ربك عز وجل فقط، المهم والأهم من ذلك أن يذكرك ربك سبحانه وتعالى. فإذا ذكرك ربك سبحانه وتعالى فأبشر بالخير، وأبشر بالسعادة، وأبشر بالراحة النفسية، وأبشر بانشراح الصدر. فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. اذكر ربك عز وجل ستجد ربا يذكرك ويكون معك في الشدة وفي الرخاء، وترتاح نفسك وينشرح صدرك. ما زال هناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في فضل هذا الذكر وأهميته، سنذكرها إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا.
فطوبى ورد مبتهل بخير القول والذكر، دعوت الله في الفجر ليسعدني مدى الدهر، ليسعدني مدى الدهر.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد. وكنا مع قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. الجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة أصيلة في دين الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يجازي الإنسان من جنس عمله. فاذكروني أذكركم. إذا ذكر المسلم ربه عز وجل ذكره ربه سبحانه وتعالى. وهذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني، ما ذكرني. ثم قال: فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. فتنظر إلى الجزاء من جنس العمل. أنا معه إذا ذكرني. إذا ذكر الإنسان ربه كان الله معه. إذا ذكر الإنسان ربه عز وجل في ملأ ذكره الله سبحانه وتعالى في ملأ خير منه. وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل. فاذكروني أذكركم. من الآيات التي أمر الله عز وجل بها عباده والمؤمنين بالذكر أنه قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هنا قيد ربنا عز وجل هذا الأمر وهذا الحث، قيده بالكثرة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، ولم يكتفي فقط الأمر بالذكر، قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. وسيأتينا بإذن الله عندما نتكلم عن أذكار الصباح والمساء الاستدلال بهذه الآية على وقت الصباح والمساء، يعني وقت ذكر الصباح متى يقال وذكر المساء متى يقال، لأنه قال: وسبحوه بكرة أول الصباح وأصيلة آخر النهار وهما بين العصر والمغرب، كما سيأتينا بإذنه سبحانه وتعالى. إذن ربنا هنا في هذه الآية الكريمة حث على الذكر، ولم يقل الذكر فقط بل قال كثيرا، وهنا يتبين أهمية أن يكون الإنسان لله عز وجل ذاكرا ذكرا كثيرا. رجل كبير في السن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام، كبير في السن، يقول: أنا الآن ما أدري هل سأعيش سنة سنتين، ما أدري، لكن شرائع الإسلام كثيرة، أنا كبير الآن، يعني الجهاد صعب علي، الصوم صعب علي، الحج صعب علي، فأخبرني بعمل أتشبث به. يريد هذا الرجل كبير في السن يريد نصيحة من سيد الخلق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول: كثرت علي شرائع الإسلام، شرائع الإسلام كثيرة يا رسول الله، أخبرني بعمل أتشبث به قبل أن أموت. ماذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوصاه بالوصية الذهبية، أوصاه بنصيحة، نصحه نصيحة عظيمة. ماذا قال؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، بذكر الله فقط. تريد عبادة سهلة، تريد عبادة يسيرة ليس فيها تعب، تريد عبادة تستطيع أن تفعلها وأنت جالس، تستطيع أن تفعلها وأنت ماشي على الأقدام، تستطيع أن تفعلها وأنت تسير في السيارة، في الطائرة، في البحر، في أي مكان، عليك بأن تحرك هذا اللسان وتلهج بالذكر. ما أعظم هذه الوصية وما أعظم هذه النصيحة من سيد الخلق الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، قال: لا يزال لسانك رطبا من إيش؟ من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك فضيلة عظيمة من فضائل الذكر. كذلك ربنا عز وجل يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هنا أمر الله عز وجل بالذكر ونهى عن ضده، فقال: واذكر ربك في نفسك، يأمر الله عز وجل بالذكر. في نهاية الآية ماذا قال ربنا عز وجل؟ ولا تكن من الغافلين، نهى عن ضد الذكر وهو الغفلة. وهذه آية عظيمة، وكل آيات القرآن عظيم، تبين أهمية الذكر وأن يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل ولا يكن من الغافلين المعرضين عن الله سبحانه وتعالى. أتعلمون أيها الأخوة والأخوات، أتعلمون ما جزاء من يعرض عن الذكر؟ الله يقول: ولا تكن من الغافلين، لا تغفل، لا تعرض عن الذكر. طيب وإذا أعرض الإنسان ما هي النتيجة؟ قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك في العيش. هذه في الدنيا ضيق في النفس، مشاكل، مصائب، هم، غم، يعيش بضيق، يعيش بحياة مأساوية كما يقال. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا. طيب والآخرة؟ ونحشره يوم القيامة أعمى، في الآخرة نحشره يوم القيامة أعمى. يقول: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير. ليش يا رب؟ لماذا يا رب؟ أنا كنت بصير تحشرني أعمى؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ماذا قال الله عز وجل؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أين أنت عن ذكر الله عز وجل؟ أين أنت عن هذه العبادة؟ لماذا كنت في غفلة؟ لماذا كنت معرضا عن ذكر الله عز وجل؟ انظروا إلى هذه الأمور التي لم يفعلها هذا الشخص وهو الذكر، وغفل عن ذكر الله عز وجل. لا تكن من الغافلين. ثم الله عز وجل يحشره أعمى، لما حشرتني أعمى يا رب؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، لم تكن من الذاكرين، غفلت عن الذكر. وكذلك اليوم تنسى، ينساك الله عز وجل، ومن نسي الله عز وجل كان من الهالكين. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن ربنا عز وجل يأمرنا بالذكر سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه ينهانا عن الغفلة والإعراض عن الذكر، ويبين لنا خطورة أن يكون الإنسان من المعرضين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هناك آيات كريمة تبين أن الإنسان ينبغي أن يذكر ربه عز وجل في ختام الطاعات. يبدأ الإنسان الطاعة بالذكر وينهيها بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني في الحج الله عز وجل قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فلما ينتهي الإنسان يذكر الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يأمر الله سبحانه وتعالى بالذكر. لما يأمر الله عز وجل ببعض العبادات مثل الحج يأمرنا أن نختمها بالذكر. لما يأمر الله عز وجل عباده بالصلاة يأمرنا أن نختمها بالذكر. وإذا انتهت الصلاة يأمرنا ربنا عز وجل بالذكر والاستغفار. إذن هذه جولة سريعة أيها الأخوة والأخوات حول فضائل الذكر. بينا أن الله عز وجل أمرنا بالذكر، حثنا على الذكر، نهانا عن الغفلة والإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وصف المؤمنين بأنهم يذكرون الله كثيرا، وصف المؤمنين بأنهم يذكرون الله عز وجل على كل حال وعلى كل هيئة، على قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذا استوعبنا هذه الآيات، عرفنا شرح هذه الآيات، شعرنا بفضل الذكر وأهمية الذكر، سيدفعنا ذلك دفعا بإذن الله عز وجل أن نكون من الذاكرين، أن نحرص على الذكر، أن نتعرف على أحكام الذكر، أن تلهج ألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا بذكر الله سبحانه وتعالى، فنعيش حياة السعداء، تنشرح صدورنا وتطمئن قلوبنا وترتاح نفوسنا. هذه جولة سريعة حول فضائل الذكر، وسيكون لنا حديث مطول بإذن الله عن فوائد الذكر بالتفصيل. عرفنا الفضائل، فما هي فائدة الذكر على الإنسان في دينه وفي دنياه وفي أخراه؟ هذا ما سيكون الحديث حوله إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.